بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأمين المرسلين محمد النور المبين وعلى آله أنوار ضياء رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام في المقدمة الرابعة من مقدمات دليل الانسداد، وهو أن المكلف لا يرجع إلى وظائف الجاهل. طبعا أول وظيفة مقررة المفروض هي الاحتياط طبقا لمقتضى العلم الإجماعي، والاحتياط كما مر بنا درجات. الاحتياط التام يوجب اختلال النظام وقاعدة اختلال النظام كما مر، يعني عدم تسوير شيء مما يوجب اختلال النظام قاعدة من أصول التشريع، منصوص عليها ومن أصول التشريع، وقاعدة مهيمنة على جملة من القواعد. لذلك نلاحظ هنا الأعلام بغض النظر عن تبنيهم لدليل الانسداد أو عدم تبنيهم له، يعتمدون في تقرير هذه المقدمة على عدم مشروعية الاحتياط، عدم مشروعية عدم مشروعية الاحتياط الذي يلزم منه خلال النظام العام، فما يدل على أن هذه القاعدة، قاعدة اختلال النظام، قاعدة مهيمنة على طريقة منهاج الدين في كل أبواب الفقه وكل أبواب الدين. قاعدة ليست هنا قاعدة مقتصرة على باب دون باب، بهذه القوة وبهذه التأثير وبهذه على كل المفاد والتأثير. يتصل النوبة إلى الاحتياط ما دون ذلك، الاحتياط الذي يوجب العسر والحرج. أيضا الاحتياط الذي يوجب العسر والحرج كما مر بنا فيه احتياط يوجب العسر النوعي، وهناك احتياط يوجب العسر الفردي. العسر النوعي طبعا الآن مدار الكلام فيه، هذا أيضا مرغوب عنه على أقل تقدير، غير ملزم به. لماذا؟ بقاعدة نفي العسر والحرج النوعية. قاعدة نفي العسر والحرج النوعية كما مر بنا قاعدة أخرى غير قاعدة عسر الحرج الفردي المعروفة، إنما هي يلحظ فيها نوع المكلفين، نوع المكلفين، ويمتزج فيها لحاظ المجموع مع الجميع، لحاظ المجموع مع الجميع، لحاظ المجموع مع الجميع. بين قوسين توضيح على المجموع والجميع ما هو. المجموع مع الجميع، المجموع واضح يعني بالتالي يلحظ الأفراد بنظرة أبعاد مع الهيئة الجماعية للمجموع، هذا المجموع. الجميع ما هو فرق عن الحكم الفردي او الاحاد الفردية؟ الجميع المفروض فيه عن استغراق، استغراق، وبالتالي ايضا يؤدي الى ان كل حكم في كل فرد مستقل عن الحكم الاخر في الفرد الاخر، ما الفرق فيه؟ والوصول الى العموم الافرادي او الانحلال الافرادي عبر الجميع، عبر العموم استغراقي وهو الجميع، ما الفرق هذا؟ صحيح، هذا صحيح، ولكن هناك نظرتان لحاضان لعنوان وعموم الجميع. تارة يلحظ البعد الفردي، يعني يلحظ به الملحوظ بالعموم الملحوظ بالعموم الاستغراقي، الجميع يلحظ، فانت تلاحظ الآحاد. ولكن تارة أخرى علاوة على ملاحظتك للأفراد والآحاد تلحظ ماذا؟ تلحظ الجانب العموم النوعي في الاستغراق والاستقلال لكل فرد فرد، تلحظ شبيه الآن مقولة أن الشيوعية والاشتراكية تلاحظ في الاقتصاد أو في غير الاقتصاد فقط العموم المجموعي، الرأسمالية تلاحظ العموم الأفرادي، مو العموم الأفرادي كعموم، تلاحظ الفرد بالدقة الملحوظ بالجميع، الرأسمالية هو. أما دين الإسلام بنظرة توسطية كما يلاحظ المجموع أيضا يلاحظ العموم الاستغراقي للأفراد، لكن في ضمن النوع. إذا لاحظت الأفراد بنفهم مستقل وبنحو السريان في جميع أحد الأفراد، في ضمن لحاظك لنوع السريان الأفرادي، هنا لاحظت الجميع بنظرة موضوعية وآلية معا، فتحصل الفرق بين النظرتين. تارة ننظر إلى الجميع، أن كل فرد، كل مؤمن، كل مسلم، كل مكلف، هذا عموم استغراقي. تارة نلحظ العموم بنحو نظرة عالية محضة فقط، ولا يهم في ذلك لحاظ النوع. فلو اقتصر العموم على فرد واحد فبه لا ضير، ولكن تارة لا، نلاحظ العموم الاستغراقي بنظرة عالية ونلاحظه أيضا بنظرة مجموعية، يعني بنظرة عفوا نوعية. لكن أي نوع ندقق هنا؟ النوع الاستقلالي الاستغراقي على غير النظرة المجموعية، غير النظر المجموعية. دعني نمثل بعد أكثر. الآن مثلا تعرف أن نلاحظ المقبرة، وجود مقبرة للمدينة لمجموع أهل المدينة، نلاحظ مكان مثلا للنفايات لمجموع المدينة، هي كلها نظر مجموعية. نلاحظ أنه مقدار تكلفة الكهرباء لمجموع المدينة، كلها نظرة مجموعية. مثلا مستشفى عام، فلان، خدمات عامة، نظرة مجموعية. لا، تارة نلاحظ آحاد سكنة المدينة في البعد الخدمي المعين أو البعد الأمني المعين وما شابه ذلك. هنا لم نلحظ واحد بعينه، نلحظ بنحو الاستغراق، لكن في حين لحظ من هذا الاستغراق نلحظ استغراق سرياني نوعي. وصول هذه الخدمة لكل فرد فرد كيف تتم؟ وصول التعليم أو التربية أو الرعاية الصحية أو لكل فرد فرد كيف تتم؟ كيف يمكن استفادته منها؟ نلحظ الجانب الفردي لكن نلحظه من نحو نوعي، هذا يختلف عن المجموع. يعني مثل الوقف العام والوقف الخاص مثلا. فعلى كل إذن في حكم فردي وفي حكم نوعي. الحكم النوعي على نمطين، مجموعي او جميع. الجميع. المهم فاذا النظرة النوعية ليس من الضرورة ان يكون بنحو المجموع، قد تكون بنحو الاستغراق، لكن نوعية. هنا الان قاعدة الحرج اذا جرت بلحاظ الحرج النوعي المراد به هذا، المراد به ولو بنحو فردي لكن فرد نوعي يلحظ فيه النوع. يعني ننظر للعموم المجموعي، عفوا ننظر للعموم الاستغراقي نظرة آلية وموضوعية معا، نوعي عبر عنه النظرة النوعية في الاستغراق. اي نعم، وهذه من الدقة الرياضية والهندسية بمكان. علم القانون هو علم رياضي، علم الاصول علم رياضي، يعني فيه جنبة رياضية لتنظيمه، وعلم الفقه كقانون ايضا علم رياضي، يعني فيه جنبة رياضية لهندسته وتنظيمه وتبويبه، فتلحظ كل الزاويتين. بعض الملاكات من هذا القبيل، يعني ليست ملاك فردي بحث ولا هو ملاك مجموعي، هو بين بين فردي بنحو نوعي. ما كنت تنافي بالي شالي بعضها منزجة مرقة تصير شيء بنت تنح في ذلك كل شيء ممكن على المزج اندماجي ودمج كل شيء يصير. لا ما كنت تفاصل، هاي تفاصل، هاي نظرة ابتدائية الصف الأول ابتدائي، أما بعد ذلك في مراحل التحقيق النهائية تشوف لا كل شيء قابل للتصوير، انزج من الصور والأنواع تصير تولد نوع جديد. المهم فإذا هذه ممكن تصيرها. المقصود قاعدة الحرج النوعي هنا هذا المراد به، ليس المجموع، المراد به نوع المكلفين. نوع المكلفين تقول له تعال اصبر يوم الحج، ايام الحج يوم العيد لا تذبح، اذبح يوم 11 12 بنحو خفية عن النظام هناك في الحج والحكومة الفلانية وكذا، شنو تكون هم الحجيج يطلعون المؤمنين. حرج نوعي، ليس دقيق وليس حرج نوعي مجموعي، حرج نوعي فردي بس نوعي. نوع الحجيج تعال اطلع مخيام واخره التقصير واخره كذا واخره الاعمال وظلوا متوازين، طبعا حرج نوعي بس نوعي مو مجموعي، نوعي فردي. نوع في الافراد يعلم حرج هذا، وهذا بلا شك ما يسوى الشرع ما يريده، فمن ثم يجيز لهم الشارع ان يذبحوا خارج منا في الحرم المكي، هذه مثلا الاماكن. فهنا ليس الحاج مجموعي، حاج مجموعي مثلا لو قيل لهم مجموعكم كيف يمكن مثلا كذا. المهم فاذا لا يختلط علينا الامر في الحرج هذا في تصويره في موضوعه بين الفرد المحض وبين الفرد النوعي وبين المجموعي، في فرق بينهما، فردي لكن يلحق فيه النوع، يلحق فيه النوع. وهذا طبعا ليس قاعدة حرج، جملة من الأحكام أو القواعد في الأبواب الفقهية يلحق فيها الموضوع لا المجموعي ولا الفرد المحض، الفرد النوعي هذا موجود. شبيه أما يقال في حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد مثلا بعض التزم، يعني حتى في الظهور مثلا في أو خبر الواحد من جهة الطريق والصدور التزموا بأنه لا بد أن يولد ظن نوعي. مقصود ظن نوعي يعني ماذا؟ يعني عند نوع الأفراد مو مجموع الأفراد، مو المجموع اللي اجتمعوا ظنوا، لا يعني اي واحد من افراد المجتمع او اللغة العربية تعطيه هذا المدل التركيب نعم يتولد بيبان ضن نوعين، نوعين لحظ فردي مو نوع مجموعين. ولما جرى هذا النوع الفردي السرياني موجود اشتباه، هذا طبعا هذا ليس باستهلا، اشتباه التنظير الشيوعي او الاشتراكي لم يلتفت، وحتى الرأسمالي لم يلتفتوا الى وجود الملاكات والمصالح بنحو اشكال هندسية مختلفة، ليس فردي محض ولا مجموعي، في جميع افرادي. وكيف بعد ذلك الموازنة بين هالاقسام من الملاكات، حتى في تنظيم الاقتصاد، في تنظيم القانون، فلسفة القانون، بين المدارس المختلفة تفوتهم هذه الأمور، بخلاف نظرة الدين نظرة شاملة لكل هذه الأقسام. على أي حال، فهنا أيضا الصحيح كما سيأتي في محله ربما نشرحه في موضوع آخر، أن قاعدة الحرج لا تقتصر على الحرج الفردي، تشمل حرج الفرد النوعي. دليلها مع أدلة كثيرة، نظير بعثت بالشريعة تمحى السهل البيضاء، أو ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما جعل من قبيل فلسفة التشريع، حكمة التشريع، كل ما كان لسانه فلسفة أو حكمة التشريع هو يصب فيه قاعدة الحرج النوعي. يريد بكم الله اليسر ولا يريد بكم العسر، على كل لا مانع ان لسان واحد في قاعدة حرج يدل على كلا القاعدتين، قاعدة الحرج النوعي وقاعدة الحرج الفردي. على اي حال ادلة عديدة موجودة فيها، ومر بنا انه خاصية قاعدة الحرج النوعي مثبتة للاحكام، ليس فقط نافية، نافية ومثبتة، واستند اليها المشهور في موارد عديدة. إذا أردتم إما تراجعوا كتاب ملكية الدولة أو كتاب الشيخ جعفر تاشف الغطاء رحمة الله عليه، كتيب صغير فيه 16 قاعدة. هناك نبه الشيخ جعفر تاشف الغطاء على أن المشهور استدل بقاعدة الحرج النوعي في مواطن وموارد عديدة، وهي عمدة مستندهم لفتاواهم في تلك الموارد. الميزة قم صاحب القوانين ايضا اشار لهذه القاعدة النوعي، وانه استند اليه المشهور في موارد عديدة، لان المصدر رغب عن ذلك، يجوز ان يصير الدولة بذلك المصدر. على اي حال فهذه قاعدة مقررة اذا صحيحة جيد. اذا الاحتياط ايضا حتى بدرجة الحرج النوعي الفرد النوعي ايضا منفي. إذا كان كذلك فتصل النوبة إلى ماذا؟ هنا الكلام هو أن النوبة تصل إلى ماذا؟ بعد انتفاء الحرج بدرجة اختلال النظام وانتفاء الاحتياط بدرجة الحرج الفردي النوعي، تصل النوبة إلى ماذا؟ من الواضح أن لازم نفس هاتين المرتبتين من الاحتياط أن الامتثال الاحتمالي منفي الموهوم عبرانا، بل والامتثال المشكوك أيضا منفي، يتعين الامتثال في المرتبة الظنية. للدعوة ندقق كما مر بها سابقا، هل هذا امتثال ظني، امتثال ظني بمعنى احتياط فقهي بمرتبة الظن، أو أن هذا احتياط أصولي؟ احتياط أصولي يعني ماذا؟ يعني احتياط في المسألة الأصولية من العمل بالظنون. مر بنا سابقا توضيح هذا المطلب، أن هذا من العمل بالظنون، بدليل ما يذكره الميزان، يعني الميزان أيضا وافق على هذا الشيء، وذكرنا سابقا عدة مرات. لو كان احتياط فقهي لكان من اللازم في موارد الظنون، أن نعمل ضوابط الاحتياط الفقهي، وضوابط الاحتياط الفقهي ان تراعي كل المحتملات في مورد الظن. مثلا ظن ورد ان البيع صحيح، الطلاق صحيح، ما شاء الله. اذا تريد ان تعمل الاحتياط الفقهي يعني ماذا؟ يعني تعمل مراعاة في مورد هذه الصيغة من الطلاق او هذه الصيغة من البيع او هذه النمط من الهبة والإجارة، ان تحتاط احتياطا فقهيا. وماذا يعني احتياطا فقهيا؟ ان تراعي الاحتمالات الموهومة والامتثال الاحتمالي في مورد الظن. هذا ما يعني احتياطا فقهيا، ولا ما صار احتياطا فقهيا. اذا اختصرت في موارد الظنون على الظن فقط هذا ليس احتياط فقهي، هذا احتياط اصولي. يعني فقط رعايه الظن. اما اذا احتط في كل جهاز الاحتمالات في مورد الظن هذا احتياط فقهي. هذا شرحناه سابقا. فلاحظوا اي لاحظوا الان حتى تدققون في هذا المطلب، احنا عندنا لدينا ظنون، مثلا ظن بان البيع كذا، الطلاق كذا، تنظيرا. وفي مسائل في البيع تنظن ما فيها، اما شك فيها او وهم فيها، تنظيرا. فعندنا موارد مظنونه، عندنا موارد مشكوكه، عندنا موارد تنظيرا، وعندنا موارد موهومة. لو كان نتيجة نفي الاحتياط بمرتبتين التي مرت، لو كانت نتيجته فقط اقصاء موارد الوهم الظني، الوهم عفوا تنظيرا، والشك تنظيرا، والاقتصار على الظن تنظيرا، زين الاقتصار على الظن تنظيرا، احتياط فقهي ولا احتياط اصولي؟ لو كان المراد احتياط فقهي يعني ماذا؟ يعني في موارد الظنون تحتاج احتياط فقهي، زين كيف احتاط هذا احتياط فقهي؟ على كل الاحتمالات في موارد الظنون، وهذا ايضا يوجب اختلال النظام، وهذا اول ايضا يوجب العفو الحرج النووي، لان في موارد البيع صحيح ولا صحيح، طلاق صحيح ولا صحيح، هبة صحيح ولا صحيح. وبالنسبة لعموم الناس طبعا هذا كما اختلال النظام يجيب ونزاعات وفوضى وهجمات في المجتمع، نفس يعني نفس القضية نفس المحذور يتأثر. فإذا من الواضح أن في موارد الظنون لا نراعي الاحتياط الكامل، حتى الاحتمالات في موارد الظنون لا نراعيها، فقط نراعي الظن دون احتمال في مورد الظن. هذا يعني معناته هذا البناء على الظن. عملنا بالظن ولو عملنا بالظن ولو بمستند احتياطي، هذا احتياط اصولي. احتياط اصولي يعني ماذا؟ احتياط المساله الاصولي، يعني اعمل بالظن، راعي استنباط الظن، راعي البناء، راعي الاخذ بالظن في الاستنباط ولو بسبب بموجب أصاب الاحتياط. هذا ما هو الاحتياط الأصولي، لأنه احتياط فقهي. هذا الأمر الذي تقريبا كثير من الأعلام يعني خافي عليهم كما مر بنا سابقا، أنه بنوا على أن العمل بالظن من باب حكم العقل، هو ليس حجية للظن. العمل بالظن في الانسداد من باب حكم العقل، ليس من باب تجيير الظن، ليس من باب اعتبار الظن، ليس من باب اعتبار الظن ولو بحكم العقل، ليس من باب اعتبار الظن ولو بحكم العقل. هكذا ادعوا الاعلام، كثير من اكثر الاعلام، وهذه غفله. لماذا؟ لو لم يكن من باب اعتبار الظن، اذا ما احتياط فقهي، احتياط فقهي لازم تراعي كل الاحتمالات ولو في مساله واحده فيها الظن. والحل هو هذا ايضا يلزم عند بلحظ نوع المكلفين، اما خلال النظام او على اقل تقدير الحرج النوعي الفردي والمفروض المنفي. فاذا هذا ليس احتياط يراعى فيه الاحتمالات في موارد الظنون، الاحتمالات الموهومه والاحتمالات المشكوكه، فقط يراعى فيه الظن. إذا رعية الظن اقتصر على رعاية الظن ولا غير في مورده، أنا ما تعمل بالظن ولو بحكم العقل. فالصحيح كما مر بنا سابقا، صحيح لنا ذكر شواهد عديدة أخرى، هذا الشاهد بس بين واضح ده اعتمد عليه الناهين الآن. وعلى كل ولا شواهد عديدة أخرى ذكرناها على أن الاحتياط أصولي وليس الاحتياط فقهي، لكن هذا الشاهد جدا بين على أن نتيجة الانسداد هو اعتبار الظن غاز أو إما بحكم العقل أو بكشف العقل، لا حجية الظن نتيجة الانسداد. فهنا إذا لاحظوا من جريان قاعدة رعاية النظام العام حفظ النظام العام وقاعدة نفي الحرج النوعي لازمها، لازم جراح القاعدتين. شوف مجموع قاعدتين له لازم فقهي وهو اعتبار الظن، له لازم فقهي، لا أقصد تعبير له لازم معتد به، عفوا ما ضرر عليكم مسألة فقهية أو مسألة أصولية، له لازم مفاد يعني يعتمد عليه في قبال أصول الدين، أقصد له مفاد يعتمد عليه. هذه الظاهرة في الاستنباط نلتفت إليها كلش لطيفة، يعني من مجموع دليلين نستفيد مدلول التزامي ثالث، الدليلين أجنبيين عن بعضهم البعض لكن انضم في مورد معين ينتج منهما دلالة التزامية ثالثة، وقد من انضمام ثلاث أدلة أو ثلاث أربع أدلة أربع قواعد ينتج لنا مدلول التزامي آخر يعتمد عليه مو ثبت معنا. هذا المنهج يعبر عنه أنه بمنهج الملازمات في الفقه، بمنهج في الملازمات. الشيخ الأوصاري يشير إليه، يشير له في بحث في جملة من الموارد، مثلا في بحث شراء البايع أبويه نص ورد بأنه يعتق، زين من جهة لا يملك الإنسان أبويه دليل موجود، ومن جهة أنه لا عتق إلا في ملك، ومن جهة أن هذا البيع صحيح. جمع القواعد مع بعض البعض جوازيه، جمع القواعد مع بعض البعض قال صاحب جواز المدلول التزامي لها أن التزم بالملكية عن الماء، عن الماء. هذا مثال آخر وأمثلة في بحث المواطنات. بعد الشيخ الأنصاري في نفس ذاك الموضع ذكر هذا المثال، وذكر مثال ربما ثمان أمثلة ذكر الشيخ، ثمان أمثلة. لماذا؟ طبعا لهذا المنهج الذي يلتزم به الشيخ جعفر كاشف الغطاء كثيرا. الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه يشير إلى أن هو لم يصرح ببلوات هذا المنهج، لكن يقول هو دعا الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقول الفقه كيف كيف إلا يعني بالتالي الفقه في يعني المحظورات على كل بعض الواقع ينزل جب على المرات مشكلة المقصود أي ما كان. المهم الفقه سيطر على الفقه، سيطر على الفقه لم يسيطر عليه إلا أنا وابني والشهيد الأول، في هذا تعبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه. هو يشير لأي شيء الشيخ جعفر الكبير شيخ جعفر كاشف الغطاء يريد يشير لهذا المنهج، منهج الملازمات. يا عبد إن أنت من انضمام قواعد مع بعض البعض تستنتج ماذا؟ تستنتج مدلول التزامي مقصدا إلى أحد الفقهاء. لما؟ لأن هذا مدلول التزامي ليس مدلول التزامي ساذج ابتدائي، هذا مدلول التزامي إنما يتحصل للفقيه الذي يحيط بالأبواب. باب وباب وباب إذا اجتمع في مورد واحد كيف يستنتج ماذا؟ مجموع التزام آخر. يعبر عن منهج الملازمات مو عقلية محضة، عقلية يعني غير مستقلة، من انضمام عدة قواعد أو عدة أدلة في مورد معين يستنتج من عنده مدلول آخر. لا، هذه مو جمع عرفي، هذا الجمع هذا فقط لخواص المحيطين بدقائق القانون، حيث بأبواب عديدة. لأن طبعا لاحظوا ستريدون وين موضع في المكاتب الشيخ الأنصاري في كتاب البيع، بحث المعاطاة. الشيخ الأنصاري ينقل كلام الشيخ جعفر تاشر الغطاء أنه لو لم نلتزم بالبيع بالمعاطاة أنها بيعون وتفيد البيع لنلزم من ذلك 1-2-3-8 إشكالات يستوها. هذا يسمونه منهج الملازمات، هذا المنهج منهج الملازمات، هذا منهج الملازمات. طبعا هذا المنهج الملازمات فقط فحول الفقه، يعني المتضلعين في الإحاطة بالأبواب الفقهية يلتزمون به. أما الذي يلتزم بحرفية النص في الفقه ما يفوت فيه. مع احترامي العظيم للمنهج السائد الآن، شنو منهج السيد الخوي رحمه الله عليه، السيد الخوي الأصولي، لكن هو في مشية أشد من الإخباريين رحمة الله عليه، مع تعظيم السيد الخوي وهو أبو الحوزة وكذا كذا، لكن هذا المنهج عنده إن هذا موجود أو لا، هذا الحرفية في مفاد الدليل، هذه تقريبا شبيهة بالمشي الأخباري مو المشي الأصولي. المشي الأصولي رجع لعبك الغطاء أنه من ضم قاعدة لقاعدة 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 ينتج ملازمات. اللي يتوغل في هذا البحث مثلا صاحب الجواهر في الجملة مو بالجملة، إذا استأثر صاحب الجواهر فيه يتوغل في هذا المدهج. شيخ جعبك الغطاء كاشف اللسان، اي هؤلاء يعني على كل غير المنهج من مناهج اخرى في الفقه، في مناهج عديده، في منهج تحليلي، في منهج نصوصي. اها هذا موجود نص والا ما يلتزم، مثلا منهج نص موجود او لا، اذا ما موجود نص خلاص مدعى بلا دليل تتدد ولا مجرى ان شاء الله. هي مناهج متعددة موجودة في الفقه لأنه منهج واحد، وهذا الذي لازم يشتغل على الأمور، هذا يسمونه منهج الملازمات. في منهج آخر، منهج المحقق الكرسي. شو منهج المحقق الكرسي؟ مو الملازمات، يجي ينبش وينقب وينبر في نفس المفهوم، يحلله يشطره جنس وفصل 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 جنس الجنس وفصل وفصل ولما جرى، يعني نبه في نفس الشيء لما طلع المطلق، سموه المنهج التحليلي. هذا منهج، هذا ايضا غير منهج سيد الخوي. سيد الخوي مع اعظام له وانجازات عظيمة كله، لكن اقصد من باب التمييز، لان الان الطاغي في الحوزة يا اخوان لا 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 ما كنت عليه، هاي الرواية ما لها دل عليه، لكن ذاك الدليل ما لها دل عليه. انت تصبر سموه لك جنب حرفية في الاستدلال، تجريب جنب حفيف الاستدلال. اوه اصلا كل الفقه ما يقوم هي قائمة، كثير من دلالات الفقه الدلالات التزامية، التزام التزام والتزام التزام التزام ودلالة قضائية وكذا. الامة تريد قالب حرفي مطابقي منطوقي، هو احدث الفقه كثير عنده، يعني كثير من الفقه ليس مدون منطوقي ولا مطابقي. هذا منهج يعني تعبير المحقق الحلي، تعبير الشيخ المفيد، منهج حشوي او منهج قشري، يعني بس الا منطوقي ومطابقي. طبعا لا يريد الفقهاء من ذلك انه تفتح باب الدلالات الالتزامية على قدم وساق، بدون ميزان بدون ضابطة، لا ما ميزان وضابطة، لكن إلا أن يكون المفاد مطابقي منطوقي وإلا فلا ماشي. أو إذا ما شاء الله، أو تعليق آخر لصاحب الجوار رحمة الله عليه، إذا تريد في الفقه فقط دلالة صريحة، صريحة أو نصية، أوه هاي بعد هاي منهج بعد أشد تشددا، مو فقط منطوقي ومطابقي، لابد نصوصي صريحي. أوفو إذن إلى ظهور، ظهور أدنى درجات الظهور ما تعتمد عليه. تعديل فرجان يقول لازم تحدث كل النص الفقه، نص الفقه دلالة الظهور. أي عن شبهة الحداثوين بعد، حداثوين نوع من الصفة بعدهم، إلا دلالة نصية صريحة. من قال لك أن الدين يثبت كله بالدلالة النصية صريحة؟ يطلبون اليقين في كل شيء مثلا، لا اليقين ما يثبت في كل شيء، اليقين في الدائرة المركزية. تعرفنا هذه الشبهة عدة مرات تذكرون، أما الدوائر المحيطة وما شابه ذلك ظن ظهور ولم جرى، ما دام ظهور على الموازين ولو أدنى درجة الظهور يعتمد عليه. هذه نقطة مهمة لازم نركز فيها يا أخوة. أنا ما قلبي ما يطمئن للظهور اللي هو مو صريح، شيء كيف هي التذوق أنا ألزم به قلبك ما يطمئن، هو بلاك أن الفقه كله بيطمئنه، لا مو بيطمئنه، ميزان أخذ به ميزان ظاهري أصاب أو أخطأ، مدام ميزان أنت عليك عندك عذر تستند إليه الخطأ. إذا ميزان موازين لما جرى، فعلى كل الفقه له مناهج. إلى الآن ما شرحت هذا المطلب، غدا نواصله كيف أن بالدلالة الالتزامية لمجموعة أدلة نستنتج ونستنبط أمر معين، منهج هذا في الفقه. وصلى الله على محمد وعلى آله.